الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الحافظ عبد الرحمن بن رجب الدمشقي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم، لأن الأعمش رواه عن أبي صالح واختلف عليه في إسناده، فقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصين، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وعند يحيى بن معين أن هذا هو الصحيح، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر، وقيل عنه عن أبي صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى. وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا، ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي، لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا: كل ذلك يقول لا تغضب. وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي. قال: لا تغضب. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه، خشية ألا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء رضي الله عنه، فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب، ولك الجنة. وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. قال: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا: كل ذلك يقول لا تغضب. خرجه الإمام أحمد. وفي رواية له أن جارية بن قدامة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فهذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية بن قدامة، ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال: هكذا قال هشام، يعني أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال العجلي وغيره: إنه تابعي ليس بصحابي. وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. ورواه مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلا. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. وقول الصحابي: فكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله، يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد.
مثل هذه الأمور الله أعلم لها أسباب، هذا التخصيص في هذا المقام له أسباب. الرسول في إجاباته يراعي المناسبات والأسباب، فقصر الوصية يعني ترك جميع خصال الخير ويقول له لا تغضب، لا بد أن هذا الرجل في حاجة خاصة لهذه الوصية. والحكمة أن كل يعطى من الغذاء أو الدواء ما يناسبه ويحتاج إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حسن الخلق بترك الغضب، وقد روي ذلك مرفوعا، خرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة من حديث أبي العلاء بن الشخير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من بعده، يعني من خلفه، فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. وهذا مرسل. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
يعني المتبادل هو المعنى الأول: لا تغضب، لكنه يتضمن أيضا المعنى الثاني: إنما نهي عن الغضب حتى لا يعمل بموجبه فيهلك ويقع في المنكرات. وترك الغضب يحصل للإنسان بلا إرادة. هل الغضب إرادي؟ ما هو إرادي، هذا يعني طبعي في الإنسان إذا حصل له ما يسيره، لكن الطباع تختلف من الناس، من يكون كما في التقسيم الذي سيذكره يمكن، وهو أن الناس في هذا الشأن أربعة: من يكون سريع الغضب سريع الرضا، بطيء الغضب بطيء الرضا، وبالعكس. فينتج أربعة، وخيرها من يكون بطيء الغضب سريع الرضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون.
أعوذ بالله.
وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض. وخرج الإمام أحمد
باطل كثير. ها؟
نعم
اي كثير عادي سمعنا محمد
بس
هنا عطا الله يعافينا ما شاء الله. لعل هذه ترتبط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين أو الشرعيين. والصواب إن حسن الأشياء وقبحها يعرف بالعقل ويعرف بالشرع، لكن المعرفة التفصيلية إنما تعرف بالشرع. فبهذا الاعتبار ممكن يعني إن كون الشيء يعني الحكم على الشيء بأنه حسن العقل يقتضي إباحته ما لم يعرض معارض كذا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما كيفية زكاة الأسهم التي في البنوك؟
لا يكون لك أسهم في البنوك، في البنوك، لكن لعله يعني إنها أسهم تعرض وتسوق في البنوك، أما أسهم في ملكية البنوك لا، فلا تجوز، لأن البنوك ربوية. إذا كنت تبيع وتشتري في البنوك في الأسهم النقية، عند شوف المتخصصون يقسمون الشركات والبنوك إلى نقية وغير نقية ومخلطة. فالأسهم النقية إن كنت تقتنيها يعني ولا تضارب ولا تضارب فيها، وكانت فهي بمثابة عروض التجارة، وكانت يعني. لكن الأغلب أن الناس يساهمون. نعم إن كنت لا تضارب وهي مستقرة مثل الأسهم تكون في شركات ذوات يعني ذوات ممتلكات وأعيان وأشياء مثل شركة الكهرباء، فهذه مثل تكون قنية يقصد صاحبها الربح فقط يحصل على الربح، فهذا ليس فيها زكاة. هذا هو، إلا إذا حصل من الربح شيء واجتمع فيصبح مال مستفاد يجري حكمه حكم الأموال المستفادة، إذا حال عليها الحول تجب فيها. أما من يضارب في الأسهم فأسهمه عروض تجارة يقيمها كل سنة، يعني يجعل لنفسه حول، ففي هذا الحول يشوف كم الأسهم اللي عنده وش تسوى يزكيها. نعم.